Cultura. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة سي سي تي واي الصينية، قال عراقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس نفسها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد عراقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 شهداء من منزل قصفه الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة. وفي خان يونس الجنوبي القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات أثر قصف قوات الاحتلال مركبة قرب شارع صلاح الدين، فيما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في عدوان لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة فلسطينية بمواصي خان يونس. أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الإسرائيلية تنفذ عملية ممنهجة لتفكيك بنية القطاع الصحي في غزة. وقالت المنظمة أنه يجب تجنيب المستشفيات أي عمل عسكري في كل الظروف، لأن الممارسات الإسرائيلية تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر، مضيفة أنه ينبغي السماح لكوادر المنظمة للقيام بأعمال الغاثة في قطاع غزة، وهو ما يرفضه الإسرائيليون دوما. وأوضحت المنظمة أنها تبذل ما بوسعها لمساعدة الناس في قطاع غزة، ولكن لا بد من وقف القتال هناك. وأضافت أن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المستشفيات بقطاع غزة يحتاج إلى قرار سياسي. حول جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
ترفع قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاستهدافات منذ يومين في مدينة غزة أكثر من 30 غارة، ربما استهدفت عددا كبيرا من المدنيين في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة ومدينة غزة، ربما كان آخرها قبل لحظات من الآن. حتى هذه اللحظة تصل الإصابات إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف عدد من المواطنين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة. ليس الاستهداف الوحيد ربما هذا اليوم، عدد من الاستهدافات، سيد محمود بصل ناطق باسم الدفاع المدني في غزة، عدد كبير من الاستهدافات منذ الأمس، حتى هذه اللحظة راحت حياتها قرابة 50 مواطن. كيف تعلقون؟ ما الذي يجري؟
يعني هو بكل تأكيد هو يعني من أمس الاحتلال كثف غاراته على المواطنين بشكل مباشر، وتجمعات المواطنين تقصف بشكل منهج الآن ممنهج الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 20 غارة من أمس إلى اليوم خلفت أكثر من 50 شهيد، بالأمس 45 شهيد، واليوم نتحدث على يعني من صبيحة هذا اليوم حتى اللحظة نتحدث عن قرابة 10 شهداء في مدينة غزة لوحدها. وبالتالي الواقع صعب جدا، وحتى الآن نتحدث معك والآن إصابات تأتي بعد استهداف تجمع للمواطنين في منطقة الشمعة في مدينة غزة، يعني خلف مستشفى الأهلي المعمداني، وهناك عدد من الإصابات التي وصلت 90% من الإصابات التي وصلت هم من الأطفال، والآن ارتقاء شهيد، والآن يعني أيضا ارتقاء شهيد آخر، وبالتالي نتحدث على عدد من الشهداء ومنهجية
يعني واضح أن أطفال يعني هو واضح أطفال ربما عزل. عدد كبير أيضا من الإصابات كانوا على نفس يعني النهج أطفال وأيضا من النساء، ليس فقط في هذا الاستهداف، أما في كل الاستهدافات السابقة.
أغلب الاستهدافات التي يتم أو تحدث في قطاع غزة تخلف أعداد من الإصابات من الأطفال، الإصابات من الأطفال، الأغلب أطفال، الأغلب نساء، حتى في الشهداء الأغلب نجد أطفال ونساء. الاحتلال في هذه الأيام حقيقة يعني هناك شيء واضح مختلف عن الأيام السابقة، هناك استهدافات بشكل واضح لتجمعات المواطنين للمواطنين، وهذا طبعا بحد ذاته هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. يعني لماذا يقتل هؤلاء الناس بهذه الطريقة؟ قتل بالجملة، القتل في غزة أصبح الآن بالجملة.
طبعا هنا يستقبل في هذا المكان يستقبل العدد الأكبر من الإصابات في مدينة غزة، عربات يجرها حيوان وسيارات مدنية تنقل الإصابات من مناطق قريبة وبعيدة، وهذا ما أكد عليه قبل قليل الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لا تستطيع القيام بواجبها نتيجة ما تتعرض له من استهداف واضح وصريح ككل المدنيين.
أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية بعدد من الأبوات شديدة الانفجار في منطقة جباليا الشمالية قطاع غزة. كما أعلنت القسام أنها تمكنت بالاشتراك مع لجان المقاومة الشعبية من إطلاق صاروخ سام باتجاه طائرة مروحية للاحتلال من نوع باشي شرق مخيم البريج وسط القطاع. بدوره قال جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع، فيما أعلن الإعلام العبري أنه يتم إطلاق صواريخ من القطاع لليوم 8 على التوالي. من جانبه أعلن الوزير الإسرائيلي السابق حايم رامون أن الحرب في غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا كان نتيجة خطة خاطئة وعدم استخلاص القيادتين العسكرية والسياسية الدروس من الماضي. استؤنفت في الدوحة عاصمة قطر مساء أمس المحادثات غير المباشرة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وأكدت حركة حماس على جديتها وسعيها للتوصل لاتفاق في أقرب فرصة يحقق وقف العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستركز في المفاوضات على اتفاق يضمن الوقف التام لإطلاق النار، وبالإضافة إلى انسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ. من جانبه قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أنه منذ البداية كان ولا يزال مقبولا لدى المقاومة إجراء صفقة شاملة، مشيرا إلى أن فرص الوصول لصفقة حاليا هي أعلى من المراحل السابقة. حول عودة الوفدان الصهيوني والفلسطيني إلى طاولة مفاوضات الدوحة نستمع إلى التقرير التالي.
في جولة مفاوضات جديدة بالدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتشكل فرص التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان. فرصة الاتفاق بمفاوضات غير مباشرة تأتي بحسب مسؤول إسرائيلي لموقع والا عن تسليم تل أبيب حركة حماس قائمة بأسماء 34 أسيرا تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، يعتقد أن لا يكون جميعهم على قيد الحياة، وهذا يغير هدف الاحتلال بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الأحياء. فيما كشف مصدر مطلع بحسب القناة 12 العبرية عن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفويضا كافيا للوفد المفاوض، وحث هذا التقدم فريق التفاوض الإسرائيلي للسفر إلى الدوحة، ليؤكد مصدر إسرائيلي سفر فريق مهني لا يضم رئيس الموساد ديفيد بيرنياع مبشرا بتقدم يحوي فجوات لكنه لا يؤدي إلى اتفاق. واستئناف المحادثات غير المباشرة أكدته حركة حماس ببيان وعلى لسان عضو المكتب السياسي باسم نعيم عن جدية مساعي التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، مع التركيز في هذه الجولة على التوصل لاتفاق وقف تام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ وعودة النازحين إلى بيوتهم. هذا التفاؤل الإسرائيلي يراه محللون عرب وأمريكيون تكراريا، لكن العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق هو شروط نتنياهو لتحقيق مصالحه وأهدافه السياسية عند كل جولة وانتظاره إدارة ترامب القادمة، وهذا ما يؤكده تناقض الموقف الإسرائيلي بشأن المفاوضات وتصعيد العدوان على أرض الواقع بتوسيع العملية العسكرية من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة عبر زيادة وتيرة مجازره.
شدد الرئيس العراقي على أهمية ترسيخ الوحدة في العراق، مؤكدا عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للعدوان على أي من جيرانه. وفي حفل تأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، قال عبد اللطيف جمال رشيد إن فقدانه خسارة كبيرة، مؤكدا ضرورة العمل الدؤوب من أجل قيم شهداء الحرية وهي الحق والعدل والمساواة والسلام. وأضاف أن العراق واجه الكثير من التحديات والصعوبات حتى ترسخت مبادئ الدولة، تضافرت الجهود للبناء ودحر الإرهاب والتطرف وتمتين السلم المجتمعي. بدوره طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المجتمع الدولي بإعادة النظر في قوانينه التي باتت عاجزة عن منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان الذين يعيشون في ظروف قاسية. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، فيما انتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة سلواد. هذا وكان فلسطيني وابنه قد استشهد فيما أصيبت ابنته بجروح يوم أمس في مخيم جنين، وذلك إثر أطلاق نار كان من المنطقة المقابلة إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث يتمركز القناصة من أجهزة السلطة على سطحه حسب ما ذكر عدد من الشهود. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هنا مكان الحدث، سطح منزل في حي الحواشين وسط مخيم جنين. استشهد فلسطيني وابنه وأصيبت ابنته. شهود عيان يقولون إن إطلاق النار كان من المنطقة المقابلة، أي مستشفى جنين الحكومي، حيث يتمركز القناصة من أجهزة السلطة، فيما تنفي أجهزة السلطة علاقتها بقتل الشهداء.
يعني هذا كلياته أكل معانا حوالي 8 دقائق، تعرفنا نسحبهم الثلاثة. جيت هنا المرض بالصيح ابني وجوزي، سحبت الولد اللي بتقول لي جوزي، وانا رايح اسحب جوزها لقيت البنت هنا بتعيط بتقول لي عمي انا حتى والله ما شايفها، يعني من عمايل الكمار ما شايف البنت. اخذت البنت بعرفش انها مصابة، فكرها انها من الخوف يعني. اخذت البنت سحبتها ورديت رجعت سحبت محمود من غير مسكته من جريه، يعني هو ما همته ثقيل شوي وما قدرت. اجى شاب وصلت لهون فيه، واجى شاب ثاني ساعدني فيه، يعني تاخذنا نطلعهم. هذا الحكي كله تحت اطلاق نار، تحت اطلاق نار كثيف كثيف يعني. كان
الجيران هنا يؤكدون ان لا رصاص يصل اليهم الا الرصاص المقابل لهم.
المكان الوحيد اللي ممكن يوصلوا اطلاق النار من المنطقة الشمالية، اي من مستشفى جنين او عمارة الكنيرة اللي عاملينها سكنة عسكرية، ومستشفى جنين الطابق الثالث المعمول سكنة عسكرية.
لم يعد للناس طاقة على تحمل ما يجري، يقولون ان ما تقوم به السلطة الفلسطينية ليس قانونا.
طلعوا يطعموا الجاج مش مفخخ ولا عندنا قنابل، وهم لا معهم سلاح ولا طالعين يعملوا إشي. اللي بيقولوا إنه في دواعش في مخيم جنين، يشوفوا مين الدواعش. عمر أولادنا ما قتلوا حدا، عمرهم ما اعتدوا على حدا. أولادنا أشرف من الشرف وأشرف منهم كلهم.
14 فلسطينيا بينهم مقاوم ومدنيون و6 من عناصر الأجهزة الأمنية ارتقوا خلال هذه العملية وأكثر من شهر، وإلى هذه اللحظة لا تزال هذه العملية مستمرة.
تحدثت التقارير الخبرية من جنوب لبنان عن قيام قوات الاحتلال صباح اليوم بأعمال تفجير بين بلدتي عديسة والطيبة، كما أشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في عدد من البلدات، لا سيما في حولة وبني حيان ومركبة. وفي وقت سابق أكد إيهاب حمادة النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إن المقاومة هي التي تحمي لبنان وتمنع العدو من استباحة الأرض، وأشار إلى أن من يقول بأن المقاومة في لبنان قد ضعفت فإنه يعتريه الوهم، وشدد على أنه في اليوم 61 بعد الهدنة سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلية بأسنا إذا ما بقي داخل الأراضي اللبنانية. وحول خروقات الكيان الصهيوني للهدنة مع لبنان وتوغلات الاحتلال في الجنوب اللبناني لإلحاق الحد الأقصى من الدمار لا سيما في القرى المحاذية للحدود، نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي لا زال يناور في جنوب لبنان ويستغل الفترة المتبقية من الهدنة لإلحاق الحد الأقصى من الدمار، لا سيما في القرى المحاذية للحدود. توصيف للمشهد صرحت به مصادر متابعة لاتفاق وقف العدوان، كاشفة عن أن المسؤولين اللبنانيين تلقوا تأكيدات من مسؤولين أمريكيين وفرنسيين ومن لجنة الإشراف الدولية بأنهم يضغطون على الكيان لوقف خروقاته للاتفاق. وصرحت المصادر أن جيش الاحتلال لن يبقى على الأراضي اللبنانية بعد نهاية الهدنة، وقد ينسحب قبل فترة 60 يوما، والسبب بحسب المصادر هو وجود قرار دولي بتهدئة الجبهة الجنوبية وخوف دولي من انهيار اتفاق الهدنة والعودة للحرب، معتبرة أن ذلك سيعيق إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين ويتسبب بتهجير المزيد، وهو ما لا يستطيع الكيان تحمله. وفيما أكد الجيش اللبناني جهوزيته الدخول إلى أكثر من منطقة جنوبية وعلى رأسها الناقورة بعد انتشاره في شمع، طالبا انسحاب الكيان دفعة واحدة من القطاع الغربي، عمد الاحتلال إلى عرقلة مبادرة الجيش اللبناني والمناورة في الانسحاب من الناقورة وطير حرفة والجبين وتأجيل موعده. هذا التلاعب الإسرائيلي يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع ثالث للجنة مراقبة الاتفاق الخماسي تعقده في الناقورة، ويكتسب الاجتماع المقبل أهمية مع توقع أن يحضره المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين. وتحضيرا للاجتماع بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس لجنة الإشراف الضابط الأمريكي غاسبر جيفرز والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون مسار الاتفاق، عارضا أمامهما جميع خروقات الاحتلال واعتداءاته التي تجاوز عددها 350 خرقا. ولم يفت بري الطلب من أحد مساعديه فتح الشباك الكبير في مكتبه متوجها للجنرال الأمريكي كي يسمع بأذنه خرق الاحتلال وصوت طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق في أجواء لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت.
أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اتصالا بحث خلاله العلاقات بين البلدين خصوصا الملفات الطارئة بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة. وشمل الحديث ما تعرض له الجيش اللبناني في البقاع عند الحدود مع سوريا، بحيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم من أجل إعادة الهدوء عند الحدود اللبنانية السورية ومنع تجدد ما حدث. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. كيان الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر دباباته. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا للعدوان على أي من دول الجوار. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: يا زبير، إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش، ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له. جاء في صفات المؤمن: المؤمن من يعشق الحق ويخلع عنه كل رداء ما سوى رداء الفضيلة، ويسعى للخير، يؤدي عمله بإيمان وصدق وحب، لا رقيب عليه ولا حسيب غير ربه وضميره، لا حبا بالظهور ولا بادعاء أو غرور أو رئاء الناس. فهو مضرب المثل في الاستقامة بقوله وعمله، في سره وجهره، ويحب الناس إلا من أبغضه الله تعالى. قيل: الابتسامة الحلوة والوجه البشوش هما أفضل الوسائل وأقوى الأسلحة التي تحقق المعجزات وتعقد المودات. من كلام باسكال: تقاس الإنسانية بقدرتها على الاعتدال لا بقدرتها على التجاوز. قال أحد الشعراء ويدعى صالح بن جناح اللخمي الدمشقي وهو من الحكماء: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون. ومسك الختام قالوا: الفضل يكسب المرء في الأرض شهرة، وفي القبر ذكرا، وفي السماء خلودا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطان آباد للقاء عضد الدولة، بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجرية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نم يا عزيزي، نم نم يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نم يا سيدة صاحبة.
نعم يا هاج،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعاتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية؟ أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. كيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل 3 أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود، السيد روح الله فقد أباه وهو دون 6 أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما، ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي نام. نام يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا، أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم، فالسلطات في طهران إما أن يخرج جثاميننا من دار الحكومة أو يضع جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقيم.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي
سنة.
وأنا سألتحق بكم في طهران بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي نم، لا تبكي نم.
تفعل هذه المرة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصتها؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
لا تبكي يا ولدي،
امنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
من هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة؟ هذا الأحمق الوقح ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة. ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم. فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجاني يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا على الإقطاعي في خمين أو سلطان آباد. هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
أسم الأمر حتى يوم غد؟
أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك، لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطان آباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني، عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا فعل؟
لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى. إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم، كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيدة هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي. عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابن هذا السيد مرتضى قال له: إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر.
نعم.
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد، وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران. فالأعباء ثقيلة عليك، ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم. مرحبا
ميرزا.
يا الله
أنزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم.
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله. اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا.
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز.
حسن.
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانصار. إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد.
نعم.
وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر.
نعم.
كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط. هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيد هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قولي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قولي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران. يبقى القرار نهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم.
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران، ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي، أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة، لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا،
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران، واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان، جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان أباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
الثالثة بعد الظهر من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر دباباته وتقتل جنوده. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا للعدوان على أي من دول الجوار.